أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من توابع البحث في مسألة الطلب والإرادة وقوع البحث في القضاء والقدر، ومن فروع البحث في القضاء والقدر مسألة دخول الشر في القضاء الإلهي. وهذا البحث أعني البحث عن الشر في القضاء الإلهي يمكن أن يقع فتارة يكون البحث في الشر بحثا في التوحيد بدعوى أن امتياز الخير عن الشر يفرض لا محالة فاعلا لكل منهما يمتاز عن فاعل الآخر بموجب قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فما دام الشر غير الخير ففاعل الخير غير فاعل الشر، فيكون البحث ها هنا بحثا في التوحيد. وربما يقع البحث عن الشر في القضاء الإلهي بعد الفراغ عن التوحيد، وأن الصانع واحد لا شريك له، وأن ما يقع في دار الوجود كله من مستند إليه، قائم به، متقوم به على نحو خاص من الترتيب، ذلك الترتيب يحقق الوحدة التي تستفاد من قاعدة الواحد، فلا يكون هناك منافاة بين تعدد المخلوق ووحدة الخالق، وذلك لأن بين المخلوقات نحو ترتيب يحفظ وحدتها، فهي باعتبار تلك الجهة الواحدة صادرة من ذلك الفاعل الواحد. وبحثنا هنا في القضاء والقدر ليس بحثا عن التوحيد، بل هو بحث على الجهة الثانية وعلى الوجه الثاني. فنحن بعد الفراغ عن وحدة الصانع، وبعد الفراغ عن أن ما في الوجود ينقسم إلى خير وشر، نتكلم حينئذ عن وجه صدور الشر من فاعل الخير وكيفية وقوع الشر في النظام الإمكاني. فالكلام إنما هو في الكيفية، في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وفي كيفية صدور الشر من الواجب، لا وليس بحث اعتراضا، فإن ذلك سفاهة، لأن المفروض وقوع الشر على كل حال، اعترضنا أو لم نعترض. وليس كلامنا بحثا في التوحيد في مقابل من يدعي التعدد كالثنوية الثانوية الذين قالوا بأن إله الخير غير إله الشر، فإن ذلك البحث يتكفل به باب التوحيد، وليس كلامنا هنا على هذا الوجه، بل كلامنا هو بعد الفراغ عن وحدة الصانع لكل شيء وكل ما يصدق عليه الشيئية والوجود، وبعد الفراغ عن أن من الأشياء ما هو خير محض لا شرية فيه، ومن الأشياء ما هو شر يصدق عليه عنوان الشر. فبعد الفراغ عن هاتين الجهتين نتكلم عن كيفية التوفيق بين صدور الشر من الخالق الصانع الحكيم، وبين مثل قاعدة الواحد وقاعدة السنخية، فإن تينك القاعدتين تفرضان نحو سنخية بين الفاعل وفعله، فيقال كل فاعل ففعله مثل طبيعته، قل كل يعمل على شاكلته. فالمبدأ الخير بحسب تعبير المحشي الأصفهاني أعلى الله مقامه كيف يصدر منه الشر، هذا هو مركز البحث في المقام. قال المحقق الأصفهاني بكلام في مقام رد هذا الإشكال هو أحد الأجوبة المذكورة في هذا الباب. مسألة وقوع الشر عالجها الفلاسفة، وعمدة الجواب عنها جوابان، أولهما لأفلاطون الإلهي، والثاني منهما لأرسطو المعلم الأول. أما أفلاطون فقد ذكر دفعا للإشكال أن الشر حقيقة ليس إلا العدم، فقاطعية السيف إذا لوحظت من حيثيتها الوجودية فهي خير، لأن السيف القاطع خير من السيف النابي الذي إذا ضرب به لم يقطع، فنحن نجد أن السيف يمدح بأنه قاطع ولا يكون ذلك ذما له، فقاطعية السيف تكون خيرا بالنسبة إلى السيف، وإنما شرية قاطعية السيف بالقياس إلى المقتول. ولو لاحظنا القاتل لوجدنا أن القتل ينتزع من ترتب الأثر على القاطع، وترتب الأثر على القاطع أيضا هو خير، وإنما يكون القتل شرًا باعتبار ما فيه من تفرق الأوصال ومفارقة الحياة، وهذان المعنيان عدميان. فإذا شرية القاطعية إنما هي باعتبار هذه الجهة العدمية، أي باعتبار تفرق الأوصال ومفارقة النفس للبدن، هذا هو ما يوجب وصف السيف قاطعية السيف بأنها شر. فبهذا التحليل ينتهي معنى الشر إلى أمر عدمي وإلى جهة عدمية. فقال أفلاطون أن التحليل القاضي بأن الشر عدم يدفع الإشكال، وذلك لأن العدم معناه انتفاء الوجود، ومع انتفاء الوجود فلا مجال حينئذ للبحث عن الشيء أنه شر أو ليس بشر، إذ كل ما يصدق عليه أنه شيء فهو من حيث أنه شيء خير. فقال أن الإشكال يندفع بالتأمل في معنى الشر، وأنه أمر عدمي لا ثبوت له حتى يقع الكلام في وجه صدوره. إذن كون الشر عدما ينافي الحكم بأنه قد صدر، فلا مجال حينئذ للبحث عن وجه صدوره، لأنها تكون سالبة بانتفاء الموضوع. هذا جواب أفلاطون، وهذا الجواب بالتدقيق والتأمل يرجع إلى نفي الصغرى التي يتحقق معها موضوع البحث، لأن هذا التحليل، هذا الجواب مبني على كون الشر أمرا عدميا، فلا موضوع للبحث حينئذ، إذ لم يصدر من الخالق الصانع أمر هو شر، وإنما الشر ينتزع من عدم شيء ما، فالشر إما هو العدم المطلق أو عدم الخير عن شيء من شأنه أن يتصف بذلك الخير، كالمقتول فإن من شأنه أن يتصف بالحياة، فيكون انتفاء الحياة عنه منشأ لانتزاع عنوان الشر من هذه الجهة. هذا جواب أفلاطون، لكن هذا الجواب لم يقنع أرسطو، بل اتجه أرسطو في البحث عن حل لمشكلة الشر إلى جهة أخرى. فقال أرسطو أن الأشياء يمكن تقسيمها بدوا إلى أقسام، فهي إما خير محض وإما خيره ما خيره غالب على شره، وإما ما خيره وشره متساويان، وإما ما شره غالب على خيره، وإما شر ما حض. فقال أرسطو أننا إذا تصفحنا وجوه الممكنات الصادرة من الواجب فسنجد، بل إذا تصفحنا وجوه كل الموجودات سنجد أن الأقسام الثلاثة حقيقة واقعة. فمن الموجودات ما هو خير محض كالواجب، ومن الموجودات ما خيره غالب على شره كالمجردات، ومن الموجودات ما خيره وشره متساويان. وهذا وصف صادق على أغلب الممكنات. وأما القسمان الأخيران وهما الشر المحض وما شره غالب على خيره، فهذا ليس بصادر، ليس عندنا موجود شره غالب على خيره. أما الخير الماحض فلا كلام فيه، وأما ما خيره غالب على شره وما خيره وشره متساويان فصدورهما من الواجب لا إشكال فيهما، لأنه لو تركهما كان في تركهما الشر الكثير. ومن الواضح أن ترك الخير الكثير الذي يحصل من وجود ما خيره غالب على شره وما خيره مساو لشره للشر القليل الذي يكون فيهما هذا شر عظيم. يقول ترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير. إذن مقتضى الحكمة تغليب جانب الخير على جانب الشر، وهذا يساوق صدور هذين القسمين من الواجب. هذا جواب المعلم الأول، ويقال كما جاء في الكتب أنه كان يفتخر بهذا الجواب، يفتخر بهذا الجواب. طبعا كثير من المشتغلين يظنون أن هذين الجوابين متقابلان أو يقعان في عرض واحد، فإما يبنى على جواب أفلاطون وإما أن يؤخذ بجواب أرسطو، ولكن الصحيح أنهما ليسا في عرض واحد، بل كل منهما لاحظ جهة واحدة، وإن كان أحدهما أوفى من الآخر لكن كل منهما يتولى ترميم الواقع من جهة ما. فإذا لاحظنا جواب أفلاطون فإن جوابه حق سليم، لكنه ليس بجواب كاف، وذلك لأن للخاصم والباحث أن يسأل مرة أخرى بأن يقول سلمنا معكم أن الشر عدم، ولكن لماذا وقع ما هو مصداق للعدم الخاص؟ وإن شئت قلت أن الشر إما عدم شيء أو عدم شيء عن شيء، وكل منهما ليس إلا عدما خاصا، إذ العدم المطلق لا يوصف به شيء ولا يحكى عنه ولا يخبر به ولا يخبر عنه، فليس الشر هو العدم المطلق، بل الشر هو العدم الخاص. الشر هو عدم الحياة عن المقتول، والشر هو عدم اللذة في الفعل، والشر هو عدم الحلاوة في الطعام، وهكذا. هذه هي الشرور، فنحن إنما نتكلم عن الشر بمعنى العدم الخاص. فقولك أن الشر عدم لا يكفي لسد باب البحث، لأن لنا أن نسأل عن علة وقوع هذا العدم الخاص في نظام الإمكان، في نظام العالم، في الفعل الإلهي، في القضاء الإلهي. إذن كلام أفلاطون على صحته لا يكفي لدفع الإشكال. لذلك تصدى أرسطو لمعالجة المشكلة واقترح جوابه الذي كان يفتخر به، وهو أن صدور هذا الذي يوصف بالعدم الخاص أمر ضروري، وذلك لأن مقتضى الحكمة بل مقتضى الجود أن يصدر عالم الإمكان من الواجب الخير، وهذا العالم لا يمكن أن نتصوره إلا مركبا من موجودين، أحدهما خيره غالب على شره، إذ لا يوجد ممكن يخلو من عدم ما من جهة اشتماله على الماهية، لأن الخير المحض هو ما يكون ماهيته إن نيته، وذلك هو الواجب فقط سبحانه وتعالى. أما ما عداه فلا بد أن يكون زوجا تركيبيا من وجود وماهية، فلا يخلو موجود ممكن من جهة عدمية، وهذا قصور فطري ونقص تكويني، ولا يخلو منه موجود. فهذا قسم من أقسام عالم الإمكان، والقسم الثاني هو ما خيره مساو لشره، وهو عبارة عن الموجودات المادية مثلا، فإن شرها وإن كان ثابتا وإن كانت هذه الموجودات مندرجة بلحاظ الجهات العدمية تحت عنوان الشر، إلا أن ذلك الشر مساو لخيرها وليس أغلب من خيرها. فلو ترك الواجب فعل هذا القسم من الموجودات الإمكانية لكان قد ترك الخير الكثير، لا لسبب. إذن خيرية هذا القسم تكفي لصدوره وترتبه على فاعله، ولا مجال حينئذ للسؤال، وذلك لأن ترتب هذا القسم على مبادئه أمر ضروري قهري، ومع الضرورة ينتفي السؤال بلما. إذن لا مجال للسؤال عن علة وقوع العقاب على العاصي، لأن العقاب وإن كان شرا لكنه مقتضى على النظام الإمكاني، لأن هذا النظام الإمكاني لا يخلو من هذا، أي من وجود النور والظلمة والحياة والموت والثواب والعقاب والجنة والنار وهكذا. هذا عن الإشكال وقوع الشر في القضاء الإلهي، لكن ربما يستمر البحث من جهة عدم اقتناع الخاصم وعدم التفاته إلى الجهات المستدعية لوقوع العقوبة على العاصي، فله أن يسأل ولو من جهة قصور معرفته عن علة ضرورة وجود العقاب، لماذا يكون وجود العقاب ضروريا، وهذا ما يعالجه المصنف رحمه الله تعالى في البحث الثاني، وهو ما يكون مركبا من عدة نقاط. النقطة الأولى أن الماهيات متفاوتة، وتفاوت الماهيات من جهة أن كل ماهية مركبة من وجدان وفقدان، فكل حقيقة فهي من حيث ما تكون مشتملة عليه من الكمالات واجدة، ومن حيث ما تكون فاقدة لكمالات غيرها تكون مشتملة على العدم ومتلبسة بالعدم. فمثلا ماهية الشجر تقع بين الجماد وبين النبات، فالشجر يعرف أنه جسم نام في الأقطار الثلاثة، لو زدنا على هذا الحد قيد الحساسية لدخلنا في حد الحيوانية، ولو نقصنا من حد الشجرية بأن حذفنا قيد النمو لدخلنا في حد الجمادية. إذا ماهية الشجرية واقعة بين حد الحيوانية من الأعلى وحد الجمادية من الأسفل. فالشجرية مع أنها واجدة لكمال ما، لكن وجدانها لذلك الكمال ليس تمام حقيقتها، بل تمام حقيقتها وقوفها عند ذلك الكمال فحسب، بحيث لا تزيد عليه. فالجماد يعرف بأنه جسم فقط، ولا يعرف بأنه جسم، لأن عنوان الجسم صادق على الشجر وصادق على الحيوان وصادق على الإنسان. إذن ماهية الشجر كسائر الماهيات تتركب من وجدان وفقدان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر قدس الله نفسه أن ماهيات الأشياء لها قبل وجودها العيني مرتبة تتصف تلك الماهيات في تلك المرتبة بالتقرر، ولكن هذا التقرر ليس من سنخ الوجود والثبوت، لا ثبوت عيني ولا ثبوت ذهني، بل يعبر عن ذلك الثبوت بأنه ثبوت علمي. يقول أن للماهيات تقررا في مرتبة علم الواجب، وهذا ما يعبر عنه في ألسنة العرفاء بالأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة يراد بها حقائق الأشياء وماهياتها بلحاظ ثبوتها في علم الله بعين ثبوت الله. يقول العرفاء بأنها مشهودة لله ولا تكون في تلك المرتبة شاهدة، فهي مشهودة وليست شاهدة. تختفي كل ماهية في تلك المرتبة عن غيرها وسواها، وليس لها حضور إلا عند من يتعلق علمه بها وهو الواجب، فهي ثابتة بعين الثبوت العلمي بعين علم الله بها، وليس لها ثبوت عيني في تلك المرتبة، بل هي على حال عدمها. وهذا الثبوت يعبرون عنه بالثبوت، هذا الثبوت يسبق الوجود. ولذا قال المحقق الأصفهاني أن هذا الثبوت باعتبار اتحاده بالعالم يسبق مرتبة المعلوم، فالواجب متحد بعلمه ومغاير لمعلوماته، لكن تغايرا اعتباريا. سنلاحظ عبارته إن شاء الله تعالى، ولعلنا نعلق عليها. هذه نقطة هامة، هي من مقدمات الجواب الذي يندفع به أصل الإشكال. مسألة ثالثة أو مقدمة ثالثة يتطرق إليها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وهي ما يتعلق بباب الجعل. فقد وقع البحث بين الحكماء أن المجعول ما هو، ويراد بالمجعول ما صدر من العلة. فهل ما صدر من العلة ماهية المعلول، أو ما صدر من العلة وجود المعلول، أو ما صدر من العلة اتصاف الماهية بالوجود؟ هذه احتمالات وقع البحث بينهم في الالتزام بأحدها. فقد ذهب المشاؤون إلى الاتصاف، بعض المشائين ذهب إلى الاتصاف، وكثير منهم ذهب إلى أن الصادر هو الوجود، وذهب بعض الإشراقيين إلى أن الصادر هو الماهية، فالعلة تجعل الماهية ولا تجعل الوجود. وادعوا أن الوجود عنوان اعتباري، لذلك قال الحكماء أن مفهوم الوجود زائد على الجميع عند الجميع، بمعنى أنه لم يقع خلاف بين أحد من أصحاب الحكمة في أن عنوان الوجود والموجود هذا عنوان اعتباري، لم يتعلق به جعل ولا تحقق له في الخارج، وأن ما في الخارج إنما هو مصاديق هذا العنوان، وهذا باتفاق الجميع. فهذا العنوان زائد على كل أفراده، ليس عين شيء منها، وإنما هو صادق عليها صدقا عرضيا. فقالوا أن مفهوم الوجود زائد على الجميع عند الجميع، زائد على الواجب، وزائد على الممكن، وزائد على المجرد، وزائد على المادي، وهذا باتفاق الجميع المشائين والإشراقيين والرواقيين، بل حتى العرفاء، فإن هذا المفهوم أيضا اعتباري عندهم زائد على أفراده. المحقق الأصفهاني يختار ما اختاره صدر المتألهين رحمه الله تعالى، وهو أن المجعول هو الوجود وليس الماهية، بل ما تعلق به الجعل هو ما يكون بنفسه ربطا بالعلة، وذلك لأنك قد عرفت في ما تقدم أن العلية، ونريد بها الرابط الوجودي والرباط الوجودي الخاص العيني في الخارج، هو نسبة بين ما هو بذاته علة وما هو بذاته معلول. إذ لو كان الارتباط عارضا على ما يسمى معلولا لم يكن ما فرض معلولا معلولا، بل كان المعلول هو العنوان العارض على المعلول، وهذا خلف ما فرضناه من أنه معلول بذاته. فمقتضى الارتباط العلي أن تكون العلة بذاتها علة، وأن يكون المعلول بذاته معلولا، ومقتضى ذلك أن لا يكون الارتباط العلي أمرا خارجا عنهما ثالثا لهما، بل الارتباط العلي ينتزع من كل منهما في مرتبة ذاته. فنحن لو عرفنا العلة تمام المعرفة لعرفنا حيثية استدعائها للمعلول، ولو عرفنا المعلول حقيقة بحقيقته لعرفنا كيفية ارتباطه بالعلة. ولذلك لا يعرف المعلول تمام المعرفة إلا من عرف العلة، والعلة لا تعرف، إذن المعلول بحقيقته لا يعرف، وإنما يعرف بظاهره. إذن الجعل إنما يتعلق بالوجود، والبراهين على ذلك كثيرة في المحل المناسب لهذا الباب. الأمر الرابع أن العلة ما تكون بذاتها علة، ومقتضى كونها بذاتها علة غناها بالذات، ومقتضى غناها بالذات أن تكون فياضة على الإطلاق، لأن معنى كونها غنية أنها لا تفقد شيئا من الكمال، ومن الكمالات التي يجب أن تكون تلك الذات مشتملة عليها كمال الجود. ومعنى كونها جوادا أن يكون شأنها الإفاضة. فمقتضى غنى العلة بالذات أن تكون فياضة على الإطلاق. وحينئذ نقول أن ما يفرض معلولا أو ما يترقب صدوره إما أنه ممكن بالذات وممكن وقوعا، وإما أنه ممكن بالذات ومستحيل الوقوع، ولا ثالث لهما، لأن ما عدا ذلك إنما هو المحال بالذات، والمحال بالذات لا معنى لاحتمال صدوره من العلة. ولكن القسم الثاني أيضا لا معنى لفرض صدوره من العلة، لأن إمكانه الذاتي يقارن استحالته الوقوعية، هذا من قبيل وقوع الزوجية بدون موضوعها كالأربعة مثلا، لا معنى لذلك، لأن الزوجية وإن كانت ممكنة بالذات لكن وقوعها من دون الأربعة أمر مستحيل، وهذا ما يعبر عنه بالاستحالة الوقوعية. فإمكانها الذاتي يقارن وقوع أمر مستحيل بالذات، فالمستحيل الوقوعي ما يلازم المستحيل بالذات، ولا منافاة بين الإمكان الذاتي والملازمة للاستحاء المستحيل بالذات. نعم، الملازمة بلحاظ مورد خاص، الملازمة بلحاظ الذات، وإلا لم يكن ما فرض ممكنا بالذات ممكنا بالذات. فإذا لا معنى لتعلق العلية إلا بما هو ممكن بالذات وممكن وقوعا، وما دام المعلول ممكن الذات وممكن الوقوع فلا بد من وجوده، لأن عدم وجوده مع فرض تمام قابليته إما من جهة قصور الفاعل وقد فرض تاما، أو من جهة قصور القابل وقد فرض تاما، ولا ثالث لهما، ومع تمامية هاتين الجهتين يحكم العقل. الحمد لله، اللهم صل على محمد. يحكم العقل بضرورة الصدور. فإن قلت لعل عدم وقوع الممكن من جهة انتفاء شيء من مبادئه من قبيل الشرائط ومن قبيل الأسباب، قال المحقق قدس الله نفسه وفاقا لغيره في هذا الموضع، قال ننقل الكلام إلى السبب مثلا، فهل هو ممكن ذاتا ووقوعا أو ممكن ذاتا مستحيل وقوعا؟ فإن كان ممكنا ذاتا ووقوعا فلا بد من وقوعه، وإن كان ممكنا ذاتا لا وقوعا فهذا خلف ما فرض من كون المسبب ممكن الذات والوقوع. إذن لا بد أن يكون السبب ممكن الذات والوقوع أيضا، وإلا لا يلزم الخلف، ومع إمكان السبب وإمكان وقوعه فلا بد من وقوعه. فإن نقل الكلام إلى ما قبله، نقلنا الكلام نفسه إلى ما قبله، إذن لا بد أن ينتهي الأمر إلى السبب الأول الذي لا مانع من صدوره لإمكانه الذاتي والوقوعي، ومع الإمكان من هاتين الجهتين يحكم العقل بضرورة الصدور. لذلك يقال أنه في بعض المراتب يكون الإمكان العام مكافيا للصدور فيحكم العقل بضرورة الصدور. إذن ما تعلقت به العلية إنما هو الممكن الوقوعي، ومع إمكانه الوقوعي فلا بد أن يقع. نعم، ليس ضرورة صدور الممكن الوقوع تعني صدوره قبل أوانه، فلا معنى لذلك، بل المقصود أن كل ما هو ممكن بلحاظ مرتبته فلا بد بمقتضى علية الواجب أن يقع في مورده المناسب له. هذه هي المقدمة الرابعة. يقول المحقق قدس الله نفسه لا بد من التأمل في هذه المقدمات والتدبر فيها بشكل تام حتى يتبين اندفاع الإشكال، وذلك لأن تفاوت الموجودات بمقتضى المقدمة الأولى إنما هو من تلقاء ذاتها، فاختلاف النار عن الثلج ليس أمرا مجعولا، وذلك لأن كون النار نارا أمر ذاتي لا يتعلق به الجعل ولا تحتاج فيه إلى جعل، فامتياز النار عن الثلج امتياز ذاتي، وكذلك المطيع والعاصي، فإن امتياز كل منهما عن الآخر امتياز ذاتي. وها هنا أمر يجب الالتفات إليه، وهو أن المطيع وإن كان مثل العاصي من حيث الماهية الجامعة بينهما، لكن المفروض أن تمام حقيقة المطيع بالطاعة، وذلك لأن الطاعة وإن كانت عرضا مفارقا للإنسان لكنها بالقياس إلى هذا الشخص المطيع هي من تمام هويته، وذلك لأن صدور الطاعة من المطيع إنما هو بتبع توفر مبادئ الطاعة في ذاته، وهذه المبادئ إما أنها لازمة وإما أنها منتهية إلى اللزوم، وإلا لم يعقل صدور تحققها في المطيع دون العاصي، لأن لا يلزم الترجيح بلا مرجح. إذن تخصص المطيع بالطاعة إنما هو باعتبار تخصصه بسبب الطاعة، وذلك السبب لا بد أن يكون من لوازم ذاته. إذن لما كانت ذات المطيع ملازمة للطاعة وذات العاصي ملازمة للمعصية، ونحن كلامنا في مرتبة الماهية، فامتياز ماهية المطيع عن ماهية العاصي إنما هو امتياز ذاتي ليس بجعل جاعل، فلا معنى للقول أنه لم جعلت المشمشة مشمشة، لم يجعل الله المشمشة مشمشة وإنما أوجدها. إذن الله عز وجل أوجد المطيع وأوجد العاصي، وامتياز المطيع عن العاصي بذاته، وامتياز العاصي عن المطيع بذاته، هذا بمقتضى المقدمة الأولى. ومقتضى المقدمة الثانية أن نظام الوجود، أن نظام الحكمة ونظام الرحمة كما يستدعي وجود المطيع بمقتضى اسم الله الرحمن الرحيم الهادي، كذلك يقتضي وجود العاصي بمقتضى اسم الله الرحمن الرحيم المضل. فكما أن اسم الله الذي يتعلق بالهداية يقتضي وجود الهادي، كذلك اسم الله المضل يقتضي وجود العاصي، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ماهية ما يكون مناسبا لاستعدادها، فما يناسب استعداد المهتدي هو الهداية فهداه أعطاه الهداية، وما يناسب ذات الضال هو الضلال فأضله الله عز وجل على علم. وإن شئت قلت أن ماهية المطيع طلبت بلسان استعدادها من الله الفياض أن يفيض عليها ما يناسب الذات ذاتها وهو الهداية، طلبت من الله في تلك النشأة الربوبية أن يفيض عليها ما يناسب استعدادها وهو الضلال فأوجدها ضالة، وهي لما وجدت ضالة، لم يضلها الله عز وجل زائدا على وجودها، هو أوجدها سبحانه وتعالى فأعطى كل منهما ما يستحق. وإن شئت قلت أعطى كل منهما الوجود، وأما تلك الصفات فهي ذاتية لها. فإذن الإفاضة عين الإفاضة بهذا النحو عين العدالة، لأن العدالة هي إعطاء كل ما يستحق، فلا مجال للاعتراض لا بالنسبة إلى ذات الماهية، لأنه لا مجال للسؤال عن ذات الحمار أنها لما كانت حمارا، ولا مجال للاعتراض بالنسبة إلى الجود والفيض الصادرين منه جل وعلا، لأن شأنه إعطاء الوجود لا تغيير الأحكام، بل هو سبحانه وتعالى يعطي كل ما سأل، فهذا سأله الوجود وهو ضال فضل، وهذا سأله الوجود وهو مهتد فاهتدى. وقال المحقق قدس الله نفسه أن هذا معنى ما ورد من كون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وأن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، والتعبير ببطن الأم إما من جهة أنه أول النشآت الوجودية في الفهم العام، أو بنحو العناية للإشارة إلى الماهية، وذلك لأن الماهيات باعتبار قابليتها تكون منفعلة انفعال الأم بالنسبة إلى الأب، ولذلك عبر في بعض الكتب السماوية عن الرب أنه الأب، لأنه الجهة الفاعلية للوجود المعلولي، والماهية هي الجهة القابلية للوجود المعلولي، فبلحاظ كون الماهيات جهة القابلية يعبر عنها الأم، لذلك يقال السعيد سعيد في بطن أمه، أي في أصل ذاته أي في ماهيته. نقرأ هذا المقدار. اللهم المستعان. قال: ومنها، أي من المباحث الجديرة بالالتفات لكي يندفع الإشكال، أن المبدأ الخير لا يصدر منه إلا الخير ولا يصدر منه الشر لعدم السنخية، هذا تعليل لعدم صدور الشر من الواجب. وعقاب المجرم شر، فكيف يصدر منه؟ وهذا الإشكال، أي هذا البحث، جار حتى على الوجه الأول، أعني كونه من لوازم الأفعال، يعني لا اختصاص له بالنحو الثاني من أنحاء العقاب، بل يشمل النحو الأول، إذ لا بد من خلو النظام عن الشار. والجواب أن اللازم خلو النظام عن الشر بالذات، اللازم هو خلو النظام عما هو شر بالذات، أي يكون بذاته شران. وأما الشر بالعراض، أي الموجود الذي يصدق عليه عنوان الشرية بلحاظ جهة عرضية، فهذا لا يحكم العقل بضرورة خلو النظام الإمكاني منه، الذي كان بالذات خيرا. طبعا ما دام شرا بالعراض، وما بالعرض يقوم بما بالذات، إذن لا بد أن يكون فيه جهة خيرية تكون عين ذاته، وإلا كان شرا بالذات، وهذا خلف ما فرضناه من أن النظام خال عن الشر بالذات. لما قال عنه أنه شر بالعرض، إذن لا بد أن يكون بالذات خيرا، إذ لو كان شرا بالذات لم يكن شرا بالعرض، فلا مانع من صدوره عن الخير المحض، وإفاضة العقاب الدائم على أهله كإفاضة الثواب الدائم على أهله عين العدل والصواب، لأنها إفاضة محضة من حيث اقتضاء المورد القابل، والشيء لا ينافي مقتضاه. الله سبحانه وتعالى أفاض على هذه الذات ما يكون ملائما لذاتها، وإفاضة ما يلائم الذات على الذات عين عدل، وليس في ذلك إشكال. طبعا المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الإنصاف أنه خلط بعض المسائل ببعضها الآخر. فمثلا إذا قلنا بأن اللازم خلو النظام عن الشر بالذات، فلنا أن نستشن أن نورد إشكالا على هذا المقدار. سلمنا معكم أن النظام خال عن الشر بالذات، لكن هذا لا يكفي لدفع الإشكال، فلنا أن نشير إلى ما هو شر بالعرض، فنقول هذا الذي هو خير بالذات وشر بالعرض كيف دخل النظام الإلهي، والمفروض أن الفاعل خير محض. إذن هذا الكلام لا يكفي. قوله قدس الله نفسه أن إفاضة العقاب الدائم على أهله كإفاضة الثواب الدائم على أهله عين العادل، هذا ليس بواضح في هذه المرحلة، وذلك لأن المفروض أنها وإن كانت عين العادل لكنها تنافي الرحمة، وهذا محل البحث. نحن قلنا أن البحث في العقاب إما أن يكون بلحاظ الجهة المناسبة للجبر والاختيار، وهذا ما يكون أنسب بباب العادل، وإما أن يكون بلحاظ الجهة المناسبة للقضاء والقدر. وقد فرغنا عن البحث من الجهة الأولى، ونحن كلامنا الآن في البحث من الجهة الثانية، والبحث من الجهة الثانية يكون مناسبا لمسألة الرحمة والحكمة، فلنا أن نسأل عما هو شر بالعرض كيف وجد وكيف صدر وكيف فعله الخير المحض. قولك أن المورد القابل إنما قبل هذا المقدار وهو وجود كونه شرا بالعراض، نقول هذا المورد القابل لماذا فعله المولى؟ لأن المفروض أن القابل تابع للفاعل، فيبقى البحث. إذن المفروض بالمحقق الأصفهاني باعتبار أنه جعل هذا المبحث مستقلا عما بعده، لو لاحظتم العبارة السابقة قال في صفحة 299، قال نعم يبقى الإشكال من جهات، بمعنى أن البحث في وجه استحقاق العقاب وإجراء العقاب على العاصي وإن أمكن دفعه بما تقدم من جهة حكم العقلاء مثلا أو من جهة أن المعصية هي مادة أخروية لصورة تناسبها حتى لو كان هذا المقدار كافيا لدفع الإشكال من جهة، لكن يبقى الإشكال من جهة أخرى. لو لاحظتم هذه العبارة ليست بمعنى أننا بصدد ترتيب مقدمات لجواب واحد، بل هذه العبارة هي عبارة دالة على أن المحقق الأصفهاني بصدد تمهيد بحوث متغايرة بينها ارتباط ما. فالبحث الأول غير بحث صدور الشر بالعرض من الخير المحض. إذن لما كنا هنا عن وجه صدور الشر من الخير لم ينفع ما ذكره هنا لدفع الإشكال، وقولك أن الخير المحض أفاض على كل ماهية ما يناسب استعدادها لا يكفي، لأن المفروض أن القابل يتبع الفاعل وليس العكس. الأمر هكذا وليس العكس. قال والشيء لا ينافي مقتضاه بل يلائمه، وإن كان العذاب الجسماني من حيث تفرق الاتصال المنافر للبدن شرا بالإضافة إليه، إلا أنه بالعراض. طيب، لماذا استشكلنا في عبارته وقلنا أنه خلط بعض الأبحاث ببعض؟ أقول لأن القول بأن العذاب الجسماني خير بالذات وإن كان شرا بالعراض لا يلائم قوله أن الواجب أعطى كلا ما يستحق، لأن روح هذا البحث هو نفي صغروية وقوع الشر، بمعنى أن البحث بحسب هذا الجواب يتجه إلى نفي وقوع الشر. فخلاصة الجواب بحسب صدر العبارة أنه لم يصدر من الخير المحض شيء هو شر، وما يسمى شرا بالعراض إنما هو شر بالعراض، ومعنى كونه بالعراض أنه شر مجازي وليس شرا حقيقة. وإذا قلنا هذا فلا معنى للقول أنه أعطى كل ماهية ما تستحق. كيف وإعطاء والمفروض أن إفاضة ما يلائم تلك الصورة عين الخير؟ لا معنى لهذا الخلط. صحيح عبارة المحقق الأصفهاني طبعا قابلة للتطبيق على ما نقول لكن بتكلف. فصدر العبارة وهو قوله اللازم خلو النظام عن الشر بالذات لا الشر بالعراض أنسب بنفي صغر الشر، كأنه يقول لا وجود للشر في النظام الإمكاني حتى نتكلم عن علة صدور الشر، وذلك لأن كل ما هو شر فهو شر بالعراض، وأما بحسب الذات فهو خير بالذات. طيب، إن قلت عبارة المحقق الأصفهاني قابلة للتطبيق على هذا المقدار، قلت الإشكال عندنا على المحقق الأصفهاني من جهة أنه إذا اقتصر على هذا المقدار فلنا أن ننقل الإشكال إلى جهة الشرية بالعرض، وذلك لأن كون هذا الخير بالذات شرا بالعرض إنما هو بالقياس إلى موجود آخر، فكون هذا الموجود شرا بالقياس إلى الموجود الآخر يبقي باب البحث مفتوحا، وهو أنه لماذا أوجد الله وهو خير محض ما يكون شرا بالقياس إلى غيره، فكونه خيرا إنما هو بالقياس إلى ذاته، وكونه شرا بالعرض هذا بالقياس إلى ذاته، أما إذا قسنا هذا الشر بالعرض إلى غيره فهو شر بالذات وليس شرا بالعرض. فانتبهتوا، نحن إذا لاحظنا نفس ما هو شر سلمنا معكم بانتفاء عنوان الشر، لكن إذا قسنا ما هو شر إلى ما هو خير، فهل يكون شرا أم يكون خيرا؟ إنما يكون شرا. فيبقى السؤال عن وجه صدور هذا مع أنه شر بالنسبة إلى ذاك، وباعتبار أن النظام الإمكاني يستبطن وحدة باعتبار اتصال مراتبه بعضها ببعض، إذن يكون الشر بلحاظ النظام العام صادرا. صحيح أنك إذا قصرت النظر على هذه المرتبة تقول أنه شر بالعرض، لكن إذا لاحظت الجملة والنظام الجملي يكون هذا شرا بالذات لا شرا بالعرض. إذن طبعا كونه شرا بالذات لا ينافي أن يكون خيرا بالذات بالنسبة لنفسه، لكنه بالنسبة إلى النظام الجملي هو شر بالذات. فيبقى السؤال عن علة صدور هذا المقدار من الشر، كيف نوفق؟ لذلك نقول أن المحقق الأصفهاني خلط الأبحاث بعضها ببعض. فالحق أن جواب المحقق الأصفهاني، أن كلام المحقق الأصفهاني لا يخلو من إشكال، ولكنه ناظر إلى جواب أفلاطون. فأفلاطون كان يقول الشر إنما هو أمر عدمي وليس له وجود في الواقع بالذات، وهذا ما لم يقنع أرسطو. لذلك اقترح أرسطو جوابا آخر، وهو أن هذا الشر إنما هو من لوازم الخير الكثير، وترك الخير الكثير للشر القليل شر كثير. فنحن إذا قايسنا هذا الشر إلى ذلك الخير وجدنا أن كفة الخير ترجح على كفة الشر، فترك الخير الراجح للشر المرجوح شر راجح، وترك الشر الراجح يكون بفعل الخير الراجح. إذن لو لاحظنا النظام الجملي فليس عندنا ما هو شر بل كله خير. فحقيقة جواب أفلاطون النفي للشر، ولكن جواب أفلاطون قاصر، والصحيح ما يكون بالاعتماد على جواب أرسطو. ومع جواب أرسطو نقول أن الشر وإن كان واقعا لكنه خير باعتبار آخر. فنحن إذا لاحظنا النظام العام لم نجد فيه إلا خيرا، أي ما يكون خيره غالب على شره، ولا شرية في فعل ما خيره غالب على شره. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.